بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويشرح العلامة محمد أمان الجامية رحمه الله تعالى على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلنا إلى الأصل الرابع. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. قال العلامة محمد أمان.
أهم ما يميز الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وميزاته كثيرة، عمق الفهم والرسوخ. والأمر الثاني الحس العالي والهم البارز في القضية التي يعتقدها، وهي قضية التوحيد والسنة. فهذا الرجل يكتب بحسه وفي نفس الوقت بالفهم الراسخ الدقيق رحمه الله رحمة واسعة، حتى انك تجد ميزة نادرة في كتابات الشيخ محمد. ما هي؟ ان كل كتابات الشيخ تعد قواعد وتعد كليات وتعد أصولا، يعني قل أن تجد عند الشيخ السرد العادي، ويميل إلى المسائل والقواعد. إن ذكر آية يقول فيها مسائل، وإن ذكر شيئا يقول الأصول. وهذا من أفضل ما يكون في العلم. نعم.
قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: قال الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. من هم العلماء؟ ما هو العلم أولا؟ ومن هم العلماء؟ وما هو الفقه؟ ومن هم الفقهاء؟ العلم صفة محبوبة، كما أن الجهل صفة مذمومة. لو قلت لعامي جاهل مئة في المئة
أنت جاهل،
لو قلت لعامي أنت جاهل مئة في المئة، لو قلت له أنت جاهل، لو قلت لعامي جاهل مئة في المئة، لو قلت له أنت جاهل يغضب، لا يرضى، يريد أن يكون جهله مستورا، لا تعلن بجهله. وإن كان
شو كده، اقرأ من نسخة الكتاب دي مختلفة. أي بس دي مختلفة. ماشي، اقرأ هذه الكتاب لا الأصل بقى التالي.
قال: وإن كان قد لا يوفق ليتعلم فيعالج جهله، لكنه لا يرضى أبدا، حتى الجاهل يكره الجهل، العلم يحبه كل إنسان. لو قلت للجاهل أنت عالم فرح وهو جاهل، صفة محمودة. لكن من العالم؟ ما هو العلم؟ ومن العالم؟ عندما نتحدث عن العلم في هذا المجال لا نعني مطلق المعرفة ومطلق الثقافة، ولكن نعني العلم الذي أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور، العلم الذي أخرج الله به العباد من الكفر إلى الإيمان، العلم الذي بعث به النبي، الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا العلم الشرعي، وهذا الذي تنصرف إليه الأفهام إذا أطلق. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: ما يريد لأبي خيرا يفقهه في الدين، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا العلم الشرعي، إذا أطلق العلم فالمراد العلم الشرعي. إذا أردت مدح علم غير العلم الشرعي قيدته، إنما العلم إذا مدح بإطلاق فلا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي، لا تدخل فيه علما آخر. أما الآخر يدخل بالقيد. نعم.
بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة، المراد العلم الشرعي. نعم.
بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثه الله به من العلم والهدى والنور كمثل غيث، ثم شبه القلوب بالأرض عندما ينزل الغيث المطر الغزير، هل الأرض كلها بجميع طبقاتها في مستوى واحد؟ لا، لها ثلاث حالات: أرض طيبة خصبة تقبل الماء وتبلع هذا الماء وتبقي بعضه على ظهر الأرض فتنبت العشب والكثير والكلأ، فيستفيد الناس من الماء الذي على ظهر الأرض والغضران ويستفيدون من
الغضران
ويستفيدون من العشب والكلاء يشربون ويسقون ويزرعون. هذا مثل القلب الطاهر الكامل، أفضل القلوب وأكمل القلوب، القلب الذي هذا مثله
مثله
الذي هذا مثله من رفع رأسه
الذي يقبل أو الذي ينبت الكلاء والعشب العشب الكثير، يتلقى ويقبل الماء وينبت الكلاء والعشب الكثير. نعم.
مثل من رفع رأسه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ووفقه الله فقبل ذلك العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع به في نفسه بأن عمل به ثم نشر هذا العلم بين الناس، نفع الناس فتلك الأرض الطيبة قبلت العلم والهدى والنور وانتفعت، فنفع هذا هو العلم. طائفة أخرى من الأرض صلبة ولكنها فيها انخفاض، قبلت هذا الماء فحفظته على وجهها في الوديان والبرك والغضران، انتفع الناس بهذا الماء وهي لم تنتفع لأن الماء لا يدخل في جوفها لتنتفع بهذا الماء، لكن نفعت الناس خير من التي بعدها. هذه الطبقات الثانية من بني آدم أناس قد يدرسون ويحفظون القرآن ويحفظون السنن، يحفظون أسماء الرجال، يحفظون ويحفظون، لكن لم يرزقوا الفقه في الدين. من أراد الله
هو الاستنباط، هو الاستخراج من الأدلة فقهها، فهم يحفظون نصوصا، يحفظون متونا، لكن لا يستطيعون ماذا؟ توظيف هذا في الفقه والاستنباط. نعم. فمثل الطائفة الأولى مثل الحفاظ الفقهاء، جمعوا بين الحديث والفقه، ومثل الطائفة الثانية كالمحدثين الحفاظ فقط الذين يحفظون فينفع الله عز وجل بهم حفظ المتون والنصوص. نعم.
من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدين نور، المفهوم الصحيح لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس الفقه دراسة تلك الآراء الكثيرة التي ملأت جوف تلك الكتب الضخمة، لا، الفقه في الدين الفهم الصحيح الثاقب المبني على الأدلة، هذا الفهم الصحيح. قد يكون الإنسان قليل الاطلاع، ربما لم يطلع إلا على المتون، لا يعرف من الشروح شيئا، لم يخط خوضا، لكن يرزقه الله فهما صحيحا ثاقبا فيفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يرزق هذا الفقه ولكن حفظ المتون وحفظ القواعد وقاعد القواعد وحفظ طلاب العلم، يأخذ طلاب العلم قد ينتفعون به، فتلك الأرض التي حفظت الماء ولم تنتفع بالماء ولكن الناس انتفعت بذلك الماء. الطبقة الثالثة أرض سبخة ورمل
سيارة متسوبيشي هنا عند الجيران، لو صاحب السيارة هنا يزيح عن الجراج، بارك الله فيه.
الطبقة الثالثة أرض سبخة ورمل كلها ينزل الماء مهما يكون المطر غزيرا يضيع في بطنها، لا تمسك على ظهرها ولا تنتفع بها أو تمسك في بطنها، ولكن يضيع الماء في تلك السبخة والرمال، هذا صفة جمهور المنتسبين إلى الإسلام، المسلمون بالإسلام الرسمي شهادة الميلاد الديانة مسلم، أكثر الدول من هذا القبيل حتى بالمستوى الدولي دولة إسلامية، أي إسلام رسمي يعني مكتوب بين قوسين الديانة الإسلام، ليست مسيحية أو يهودية. مثل هذا الإسلام ينفع في المعاملات الدنيوية، يعيش الإنسان بهذا الإسلام بين الناس، لكنه إسلام مقبول عند الله؟ لا، الإسلام المقبول عند الله الذي هدى الله به القلوب فأحبت الله فأحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الهدى، فأحبت الدين فأحبت أولياء الله، أحبت شريعة الله وطبقته. الذين يحبون الإسلام عقيدة وشريعة فيطبقون هم الذين لديهم هذا العلم، هذا هو العلم. أما الثقافة العامة ما أكثرها، أما فمعنى المعرفة، أما بمعنى
طبعا
المعرفة
طبعا نفي القبول هذا غير مقبول عند الله. هذا فرق بين القبول في الأصل والقبول في الكمال. ولا يحكم على الدول إذا حكم بغير أنزل الله بأن إسلامها غير مقبول هكذا، وإنما هذا الإسلام الغير مقبول يعني كتحكيم القوانين الوضعية وغير ذلك، هذا يقال غير مقبول بمعنى أن هذا ليس هو الحكم الذي أراده الله. أما أنها يعني غير مقبول أنها كافرة فهذه مسائل حساسة، لهذا الإطلاقات في هذه قد يكون لها ثمن. فيقال مسائل القبول والرد، الكفر والإيمان، مسائل مضبوطة لا يطلق فيها العمومات، لا يطلق فيها العمومات. فالدول التي تحكم غير ما أنزل الله شعائر الإسلام فيها ظاهرة هذه دول إسلامية، ولو فيها مساجد فيها قبور تعبد من دون الله عز وجل أو كذا يقال هذه مظاهر شرك، لكن شعائر الإسلام ظاهرة وهذه مخالفات. ما زال دول المسلمين فيها هذه الأشياء، القبور هذه أنشأت في العصر هذا، ولا ما زالت الدول فيها القبور التي تعبد من دون الله، ولا زالت الصوفية الذين يروجون لهذا، ومع ذلك لا يقال هذه بلاد كفر، لا يقال هذه بلاد كفر. فالبلاد التي فيها شعائر ظاهرة هذه بلاد إسلام، والحكم بغير ما أنزل الله هذا معروف معلوم حكمه، فهو معصية من المعاصي كبيرة من الكبائر، ورد وصفها بالكفر والظلم والفسق، لكن الكفر دون كفر والظلم دون ظلم والفسق دون فسق إلا أن يكون هناك الكفر البواح. فبلاد المسلمين هذه بلاد إسلامية، مصر بلاد إسلامية، الجزائر، ليبيا، تونس، المغرب، الصومال، موريتانيا، كل هذه بلاد إسلامية، كل هذه بلاد إسلامية. وبلاد الكفر أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، ومسألة بقى أنه الحكم بما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله كما قلنا على التفصيل. فهذه إطلاقات تمنع، تمنع، لأن هذه الإطلاقات يلج منها من يلج من الجماعات التكفيرية ويحكم على بلاد الإسلام بلا بلاد كفر لأنها تحكم بغير ما أنزل الله، أو فيها مثلا مساجد مقبورة ويعبد بعض الناس ماذا؟ ويعبد بعض الناس هذه أصحاب هذه القبور. نعم.
أما المعرفة الفقه بمعنى المعرفة،
ونأخذ باب اللوازم، كون هذه القبور موجودة إذن يرضى أصحابها ويرضى المسؤولون عنها، والرضا بالكفر كفر، وندخل في نفق معروف باللوازم. نعم.
أما الفقه بمعنى المعرفة في اللغة هذا كثير.
الإسماعيلي رحمة الله عليه ذكر في معتقده ماذا؟ أن البلاد يحكم لها بالإسلام إذا كانت فيها شعائر ظاهرة، وإذا كان أهلها على الإسلام، وإذا كان فيهم الأذان والصلاة مقامة فيحكم الإسلام. وقال هذا بإجماع المسلمين، هذه البلاد بلاد إسلام. أما أن يقال تعليق ذلك بالحكم أو تعليق ذلك بكذا هذا كله يجانبه الصواب، حتى ولو قال بذلك بعض العلماء. ما دليله؟ ما دليله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل قوادة يأمرهم أن يصبروا قبل الإغارة، هل يسمعون أذانا أم لا؟ فالشعائر الظاهرة، الشعائر الظاهرة إذا كان في بلد من بلدان الشعائر الظاهرة شعائر الإسلام، يعني شعائر الإسلام يعني موجود مسلمون وأذان وإقامة و أعياد وجمع، وهذا هو. حتى ولو حكم فيهم غير منزل الله يقال ترك الحاكم واجبا مما يلزمه، والنبي قال سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. أئمة يعني إيه؟ حكام ولا علماء؟ حكام، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، دول علماء ولا حكام؟ حكام. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وجعلهم النبي دعاة على أبواب جنة. ما أعجبك حديث حذيفة هذا؟ انتقل إلى حديث حذيفة الموصول كما عند البخاري في الخير والشر، قال وفيه دخنوا، قال وما دخنوا؟ قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. نعم.
أما الفقه بمعنى المعرفة في اللغة هذا كثير، ولكن العلم المفقود هو هذا. إذا علمنا العلم علمنا العلماء من يحملون هذا العلم النافع، والعلماء الربانيون الذين يربون صغار الطلبة بصغار العلم ثم يتدرجون معهم حتى يتفقهوا في دين الله، لا يبدأون بالمطولات، يبدأون بالمختصرات حتى يصلوا إلى المطولات.
هذه طريقة العلم دائما، ده بالمختصر ثم يتدرج معه حتى إذا عرف لغة العلم ومصطلح العلم وكذا انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الكتب الكبيرة. فإن العلم ينبني بعضه على بعض. أنت الآن قبل أن تتعلم كيف تقوم بمسألة حسابية الضرب لابد أن تتعلم جدول الضرب أولا، بعد ذلك تنتقل إلى المسألة، ثم من المسألة تنتقل إلى ما هو أعلى حتى تصبح مهندسا، لكن لابد تبدأ بجدول الضرب، تبدأ بكيف تجمع، كيف تطرح، كيف كذا تقسم، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ماذا؟ إلى ما هو أعلى. نعم. والهذا الذي يبدأ بالمطولات قبل المختصرات يفشل، يفشل. فالعلم ينبني بعضها على بعض، فلا بد أن تبدأ بالصغار أولا، كما قال الزهري شعب، تأخذ شعبا ثم شعبا بعد ذلك تلج إلى ما هو أوسع وأعظم. نعم. تأخذ العلم بالكليات قبل المفردات والجزئيات. نعم. لا، ما له علاقة، وعلقوا على وصف لا علاقة له بالحكم. هو مثل، مثل قال ما دام أهلها مصلين وكذا، فذكر الشعائر الظاهرة التي هي الصلاة والأذان وكذا، ما ذكر حكما. نعم. ولهذا قد تكون البلاد بلاد كفر وفيها كثير من الناس على الإسلام، لكن ليست لهم شعائر ظاهرة، هم متواجدون لكن ليست لهم شعائر ظاهرة على وجه الديمومة. يعني يوجد في أمريكا جاليات مسلمة، يوجد في فرنسا جاليات مسلمة، لكن هذه تسمى بلاد كفر. ليه؟ لأن شعائر كفر هي الظاهرة، والمسلمون إنما هم أفراد يقيمون بين ظهرانيهم لكن ليس لهم ماذا؟ الشعائر. نعم. وقد يحكم البلد نصران، نيجيريا يحكمها نصران، نيجيريا بلد إيه؟ مسلم ويحكمها نصراني، وأنت في قوانين ديمقراطية قد يحكمك نصراني. يعني لو حكم مصر رجل نصراني الصباح نصبح بلد كفر؟ لا. نعم.
صنعاني شفنا
صنعاني، هات الإسماعيلي الأول،
سير الإسماعيلي. قال الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة، قال ويرون أي أهل السنة الدار دار إسلام لا دار كفر، كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.
نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير من ذكر ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم.
يعني قد تكون زي الأندلس، كانت دار إسلام في وقت من الأوقات يسكن المسلمون والشعائر ظاهرة، ثم استولى عليه الكفار فلم يعد المسلمين ماذا؟ شيء هناك، وعليه صارت بلاد كفر أسبانيا. نعم.
قال الشيخ الجامع رحمه الله، أما الفقه قال يربونهم بالتدريج، هؤلاء هم العلماء الربانيون المربون، احذر أن تفهم من العبد الرباني أو العالم الرباني فهما صوفيا ضالا. العبد الرباني عند المتصوفة الذي يصل إلى درجة يقول للشيء كن فيكون، مفهوم صوفي ضال مضل ملحد، يعني يعتقد أن معنى العبد الرباني العالم الرباني الذي يصل إلى هذه الدرجة إلى درجة الربوبية يقول للشيء كن فيكون، هذه دعوة إلى الضلال إلى الشرك في الربوبية والألوهية معا. أدرك هذا الداعي أو لم يدركه فلنحذر كلما نذكر العالم الرباني أو العبد الرباني. نحن لا نتحدث بأسلوب المتصوفة ولكننا نتحدث بأسلوب الفقهاء وأهل العلم. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين تربى طلاب العلم على أيديهم، غذوهم بصغار العلم إلى أن تبحروا في العلوم. هؤلاء هم العلماء والفقه. عرفنا معنى الفقه هو الفهم الصحيح الثاقب لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لديهم هذا الفقه هم الفقهاء العلماء. والفقهاء قد يكون من الألفاظ المترادفة، إلا أن العلماء أشمل والفقهاء أخص، والله أعلم. وبيان من تشبه بهم، كثر الذين تشبهوا بالعلماء والفقهاء، بل هذه الآونة غلب صغار طلبة العلم على العلماء، فصار لفظ العلماء والدعاة علما بالغلبة في أولئك الذين يشاغبون الشغب، فأخذوا هذا اللقب من العلماء واستنكروا للعلماء وزهدوا الناس في العلماء. العلماء الذين هم على وصفنا ربما تنكر لهم بعضهم فأنكروا علمهم وحاولوا أن يحولوا إلى أنفسهم صفة العلم وصفة الفقه وحمل الدعوة، والله المستعان. وبيان من تشبه بهم وليس منهم، التشبه والدعوة لا تفيد إن كان التشبه بالقيام بما يقومون به أي اتباعهم، والعمل كعملهم هذا تشبه نافع. التشبه نوعان، التشبه بأهل العلم في أخلاقهم في علمهم في دعوتهم في سلوكهم محاولين أن يكونوا مثلهم، هذا نافع كما قيل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاحوا، هذا إذا كان بمعنى التأسي بهم. وإذا كان مجرد المحاكاة بالاسم بالألفاظ والدعايات هذا الذي لا يجدي. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في وصف بني إسرائيل. بنو إسرائيل الله عاتبهم ووبخهم ووصفهم بصفات المتعالمين أو المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة، إما أن يكونوا علماء وفقهاء بالوصف الذي تقدم، أو يكونوا متشبهين باليهود أو متشبهين بالنصارى. من يعبد الله على جهل كالمتصوفة جهلة الصوفية، تشبهوا بالنصارى لأن النصارى ضلوا ليسوا أهل علم، وعباد هذه الأمة في الكثير في الغالب الكثير الذين تربوا في أحضان المتصوفة فيهم صفة النصارى، العبادة على جهل، العبادة بالتقليد ومحاربة أهل العلم. المتصوفة أكره الناس عندهم طلبة العلم، لأن طلبة العلم يبينون للناس الهدى، والمتصوفة يريدون أن يستعملوا،
ولهذا كانوا يحذرون الناس من علم الورق ويدعون الناس لعلم الخرق. فعندهم فالعلم علمان، علم ورق يحذرون منه، وعلم الخرق هذا يدعون إليه، علم اللباس وعلم التزي بزي الزهاد، يزعمون أن هذا هو العلم الذي ينبغي لهم. وإذا أنك التزمت بعلم الخرق ولبست الخرقة، ولهذا كانوا كانت الخرقة هذه لها أسانيد عندهم بالإسناد، أخذها بالإسناد، حينئذ يرزقك الله العلم اللدني اللي ما احتاج إلى شيخ. عبدا أتيناه من لدنا علما، هذا العلم اللدني يفيضه الله عليك. فأنتم يا من تزعمون أنكم أهل حق تأخذون علمكم ميتا عن ميت، وإنما نأخذ نحن علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشرة من القلب إلى الرب. فما إسناده من قلبه إلى رب، لهذا يكلمه ربه، لهذا يناديه ربه، لهذا وهكذا. وإنما الشياطين تتلاعب بهم فتناديهم أنا رب العالمين فيصدقون أنفسهم. لهذا إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدق حتى تعرض المراعى الكتاب والسنة. وأقول لكم يا أخواني، كل الطوائف تحارب العلم الصحيح، جميع الطوائف تحارب العلم الصحيح، ما فيها ما عندهم علم، واللي عندهم علم علمهم هم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، العلم الذي عندهم. ولا ده مثلا واحد يقول لك الاسكندريه يا شيخ يعني صراحه مهتمين بالعلم، علمهم هم، تلاقي ببحثهم الخاص بحث الحكيميه وقضايا الايمان والكفر والعمل الجماعي وكذا، علمهم. اسحب اي كيس اسمر، واحيانا بيبقى اصفر، اسحب اي كيس اسمر وافتحه فجاه هتجد بحث عمل جماعي يا أدب الخلاف، يا فضل الغني الحميد، يا هذه الكتب. ها؟ هذا الذي عندهم، علمهم هم، علمهم هم ما يريدون إيصاله لأتباعهم. نعم.
والمتصوفة يريدون أن يستغلوا جهل العوام وجهل أتباعهم، يستغلونهم فيسخرونهم في مصالحهم، فهم يبتعدون عن العلماء ويعيشون في جهل ويعبدون الله على جهل، عبادة شكلية صورية وليست بعبادة حقيقية. ومن أهل العلم من تشبهوا باليهود الذين علموا ولم يعملوا فضلوا بعد العلم كاليهود، هذه صفة بني إسرائيل، لذلك الله عاتبهم كثيرا وقال لهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذا ما يقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم متبعين للهوى، الذي يوقع الإنسان ويورط الإنسان في هذه الصفة، صفة اليهود التلبيس. التلبيس يستلزم الكتمان، من لبس قد كتم. إذا لبس على الإنسان في أمر دينه، إذا لبس على الإنسان في أمر دينه وذكر له خلاف الواقع وأظهر له الباطل بصورة الحق والحق بصورة الباطل، لبس وفي الوقت نفسه كتم الحق. هذا ما وقع فيه بنو إسرائيل، هو الذي يقع.
جمعوا بين جريمتين، الأولى تلبيس الحق بالباطل، والثانية كتمان الحق. وكل قضية أشر من الأخرى، الكتمان والتلبيس، وهذا شأن العلماء الفجار، يدور أمرهم بين أمرين: تلبيس كتمان، تلبيس كتمان. إما يكتم، وهذا الأصل، إن كان ولا بد وقد انتشر الشيء لبسه. نعم.
هذا ما وقع فيه بنو إسرائيل، هو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم مؤثرين المناصب والشهرة والسيطرة على العوام، ويعرضون عن العلم علما مع علما، أي مع العلم لا عن جهل. فالذي يسأل عن النذر لغير الله يقول: ليس فيه شيء، محبة للصالحين. يسأل عن الطواف بالأضرحة من محبة الصالحين، من التوسل بهم، ليس بشيء، ليس بشرك. يسأل عن الحلف بغير الله يقول: ليس بشرك، لا نرى ذلك. يناقشه السائل ويذكر له الأدلة، كيف يرد الأدلة؟ يرد الدليل بالدليل، أو يناقش الدليل، أو يدعي عدم صحة الدليل، يقول: لا، نحن لا نرى ذلك. إذا قال له السائل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول الدكتور: نحن لا نرى ذلك، بنون العظمة، مش لا أرى، لا، نحن لا نرى ذلك. من أنتم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شرك، يقول: لا تحلفوا بغير الله. فهذا العالم الذي فيه شبه من اليهود يقول: نحن لا نرى ذلك، وإنما يقول بالشرك بعض المتشددين. انظروا هذا التلبيس، لبس على هذا الطالب السائل، لبس عليه، أي من يقول بأن الحلف بغير الله شرك هو من المتشددين. وأما المعتدلون الطيبون لا يرون ذلك، يمشون مع الناس لا
بالعكس، بحب النبي، الحلف بالنبي بحب النبي، ولينهى عن الحلف بالنبي هذا يكره النبي. ولهذا يقول لك السعوديون ما يحبوش النبي، ليه؟ لأنه ما عندهم حلف بالنبي. نعم.
يمشون مع
ولهذا من المشكلات اللي كانت خطيرة جدا جدا سفر المدرسين هنا إعارة فين؟ في السعودية، طبعا بيروح بالنبي بشبكة العشرة بالأمانة، مشكلة طبعا هناك انك تقول بالنبي ديت، هناك تلاقي الواحد ممكن يبقى يدخن وظاهره فيه فسق، لكن إلا النبي ديت، إلا الحلف بكذا ووقوع في الألفاظ مضبوطة، بالله عليك، بارك الله فيك، كذا، ثم بالله، ثم بك، هذه مسائل منتهية، يعني من جهة الألفاظ الحقيقة مضبوطة لأنها موروثة أصلا، هذه موروثة عندهم، يبقى فاسق ويدخن، بس هذه لا، هذه بركة التوحيد سبحان الله القائمة في هذه البلد. إنما أنت عندنا والنبي، ما لا يصدقك إلا بالنبي، فكانت مشكلة أن المدرس يذهب ويقف الفصل هناك والنبي والنبي والنبي، هذه مشكلة. نعم.
يمشون مع الناس لا يشددون على الناس، لا ينفرون الناس، لا يفرقون الناس، عقلاء. هذا هو أكثر صفات المنتسبين إلى العلم للأسف الشديد، ولكن إخبارا بالواقع يقل هذا الصنف أو يكون معدوما إن شاء الله في علماء هذا البلد. ما نعلم جميعا بأنهم كما هم معروفون بين القضاة بين المفتين من المدرسين إن شاء الله كلهم يصدرون من قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه.
بعد الأصل الرابع مهم غاية في الأهمية، تفريق بين العالم السلفي الصحيح وبين أدعياء العلم، تفريق بين الفقيه بحق، الفقيه بالكتاب والسنة وتفقه في الكتاب والسنة بأقوال الصحابة والتابعين، وبين المدعي للفقه. هذه مسألة مهمة، لأن العلماء ميزان المجتمع، لأنهم ورثة الأنبياء، فإذا صلح العلماء صلح المجتمع. علماء وأمراء صنفان في الناس، إذا صلح صلح الناس، وهم أولو الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر، فأولو الأمر هم العلماء وهم الأمراء، وقد أمرنا نرجع إليهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمر الشرعي نرجع فيه إلى العلماء، والأمر السياسي نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الأمراء، حتى ولو كان الأمير فاجر نرجع إليه. مسائل حروب، مسائل سياسة عامة، مسائل كذا، نرجع إلى حكامنا، هم أدرى، هم أدرى بذلك، ونسمع ونطيع من والله الله عز وجل أمرنا. فالعلماء هم أخطر صنف المجتمع، يتقدمون الأمراء كذلك في خطورة أمرهم على الناس إذا كانوا فجارا، لأن فجورهم يعود إلى التلبيس في الدين، خلاف الأمراء قد يكون هناك سياسة ظالمة، في اعتداء، في مظالم، هذه أمور دنيوية. إنما العالم خطورته في أنه يبدل الدين ويتبدل به الدين، فيصبح الحق باطلا والباطل ماذا؟ حقا. انظروا إلى هؤلاء الذين يتصدرون الناس في التصوف، في الحكم بإسلام من ليس بمسلم. الكفار صاروا مسلمين، بل شهداء، بل يدخلون الجنة وليست الجنة حكرا على المسلمين. والنبي يقول لا يدخل الجنة في حديث صحيح إلى نفس المؤمنة مسلمة، وهم يرون أنه يدخل الجنة غير المسلم، ويلبسون على الناس، تصبح قضية عسيرة جدا 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 أنك تقول هؤلاء في الجنة ولا في النار، وتتهم بالإرهاب عندهم هؤلاء العلماء الفجار. نعم، فهذه قضية مهمة. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. والعجب كل العجب كونه يلتبس على كثير من الناس أمر الأولياء، أمر أولياء الرحمن. لم يترك الرب سبحانه وتعالى بيان الأولياء للأنبياء والصالحين والعلماء، تولى الله بيان الأولياء بنفسه، ومع ذلك أكثر الخبط والخلط عند جمهور المنتسبين إلى الإسلام، كثر الخبط والخلط عند جمهور المنتسبين إلى الإسلام الذين تربوا في أحضان المتصوفة الذين تمكنوا من المسلمين بعد انقراض القرون المفضلة، فصار المسلمون لا يعرفون العالم التقي إلا إذا كان صوفيا بسبب هؤلاء. التبس الأمر على الناس وكثير من الناس في أمر الأولياء. الإنسان بالنسبة لله تعالى إما ولي أو عدو، ولي من الولاية وهي المحبة، عبد يحب الله ويحب دينه ويعظم الله ويعظم أمره ويخضع له ويخضع لشرعه ويتذلل له، هذا هو الولي.
الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
بصرف النظر من أي بيت هو، لا يوجد
سواء من أهل البيت أو من غير أهل البيت. نعم.
لا توجد في الإسلام بيوت يتوارثون منها الولاية، بيت ابن علوان بيت الولاية، بيت غضنفر بيت الولاية، بيت الليث والأسد بيت الولاية، هذا غير موجود في الإسلام. قد يولد الإنسان من أبوين كافرين فيصبح وليا لله، لأن الولاية أمر مكتسب والنبوة بالاصطفاء. النبي الله سبحانه وتعالى
هذا الفرق، بل الفرق بين الولاية والنبوة، النبوة أمر اصطفاء، الله يصطفي من ملائكة ورسلا ومن الناس، يعني هو الناس يجعلهم رسلا. أما الولاية باكتساب يعني إذا آمن واتقى وسعى في كذا فإن الله عز فإنه يكون وليا لله عز وجل. فولي الله هو الذي آمن واتقى. نعم.
لأن الولاية أمر مكتسب والنبوة بالاصطفاء. النبي الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من شاء من عباده، يصطفيهم اصطفاء ويختارهم اختيارا ويربيهم تربية خاصة فيوحي إليهم. النبوة بالاصطفاء، لكن الولاية بالاكتساب، تكتسب أنت الولاية بصرف النظر عن أبويك وعن أصلك وفرعك. قد يعيش الإنسان في أول حياته عدوا لله فيتحول إلى ولي لله تعالى بالاكتساب. تكتسب بما تكتسب الولاية؟ بالإيمان الصادق الصحيح وبالعمل الصالح. بيّن الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كيف نكتسب الولاية، انتبهوا، إذا بدأت باكتساب الولاية ابدأ بأداء الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. أد الفرائض، ليست الفرائض الصلوات الخمس فقط، الفرائض فرائض عملية وفرائض تركية، بمعنى كل ما أوجب الله تفعله وكل ما حرم الله تبتعد عنه، هذا معنى أداء الفرائض. أن تعمل بجميع الواجبات وتبتعد عن جميع المحرمات، هذه الخطوة الأولى لتكتسب الولاية. بعد هذا تكثر من النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام، نوافل الإنفاق، نوافل الحج، من جميع النوافل، أي التطوع الشيء الذي هو بواجب من جميع، أي التطوع الشيء الذي ليس هو بواجب من جميع العبادة أكثر. فإذا أكثرت من هذه النوافل أحبك الله وصرت وليا لله. من هنا يوفقك فيكون بصرك الذي تبصر به.
بصرك فيكون بصرك.
خبرك خبر يكون.
نعم.
خبر يكون.
قبلها إيه؟
فيكون بصرك.
قبلها قبلها.
من هنا يوفقك فيكون بصرك.
نعم. فيكون بصرك. نعم.
فيكون بصرك الذي تبصر به، وسمعك الذي تسمع به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. إن سألت أعطاك، وإن استعاذت أعاذك، وصلت إلى درجة المقربين. أمر ميسور جدا على من يسره الله عليه، لكن ما أصعبه بعدم التوفيق. العبد يعيش بين هدايتين، الهداية العامة هداية إرشاد وبيان، هذه الهداية عامة، الله هدى الناس بهذه الهداية العامة، والرسول هدى الناس وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية إرشاد وتعليم وإيضاح، والقرآن يهدي للتي هي أقوم،
كما قال سبحانه وتعالى هدى للناس هذه الهداية العامة، وهدى للمتقين هذه الهداية الخاصة، هداية التوفيق. نعم.
هناك هداية أخرى بما يصير العبد وليا لله، يطلب هذه الهداية من الله، هداية التوفيق، وهي المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. هداية القلب والتوفيق بيد الله وحده.
الهداية العامة هذه تكون للرسل وأتباع الرسل، والهداية الخاصة للتوفيق هذه لا يملكها إلا من؟ إلا رب العالمين. ولهذا ورد في القرآن إنك لا تهدي، وإنك لا تهدي للصراط المستقيم، وورد إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي، إنك لا تهدي. فالمثبتة هي هداية الدلالة، والمنفية هي هداية التوفيق. نعم.
كيف تصل إليه؟ الله تعالى مع المنكسرة قلوبهم الذين لا يترفعون ويذكرون ذنوبهم ويبكون ويقومون في الليل ويتضرعون إلى الله فيطلبون من الله أن يهدي قلوبهم. من هنا ومن هذا الباب تصل إلى درجة الولاية. ليس الولاية الولاية ليس الولاية الولاية بفتح الواو، الولاية
ليس الولاية بالكسر، وإنما الولاية بالفتح،
الولاية بفتح الواو، الولاية الإمارة. نحن الآن نتحدث في الولاية،
لكن هذا الأشهر وقد ورد وجهه يعني بالكسر. نعم.
إذن الولاية أمر مكتسب. ما صفة الأولياء؟ اسمع لرب العالمين، يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من آمن الإيمان الصحيح الصادق، إيمان القلب، إيمان اللسان، إيمان الجوارح، قلب خاشع خاضع متذلل لله يبعث على العمل والخشوع وخضوع القلب، هؤلاء هم الأولياء. العبد الولي، العبد الصالح التقي، التقوى ها هنا، لكن التقوى التي ها هنا ما علامتها وما دليلها؟ فإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأيت من نفسك النشاط والاندفاع في العبادة والرغبة فيما عند الله وعدم الكسل وعدم الركون إلى الراحة والطمع فيما عند الله، رأيت من نفسك الحرص على هذا المعنى، هذا معنى هداية القلب. هداية القلب تبعث على عمل الجوارح. وأما قول العوام وأشباه العوام، إذا أمرت ونهيت يقول: دعنا الإيمان ها هنا، الإيمان هنا. يا أخي صلي، يا أخي احرص على صلاة الجماعة، يا أخي اترك كذا. لا لا، دعنا الإيمان ها هنا، الإيمان في القلب. هذا إرجاء للأسف الشديد، إرجاء يقع فيه العوام، ولا أدري متى درسوا الإرجاء. هذه عقيدة المرجئة.
أهم شيء عندنا القلب. أهم شيء القلب أبيض. كيف يكون أبيض وهو لا يسجد لله؟ كيف يكون أبيض وهو لا يمتثل أمر الله بأداء الزكاة؟ كيف يكون أبيض وهو يقول سمعنا وعصينا؟ كيف يكون أبيض؟ كيف يكون أبيض؟ القلب الأبيض، القلب الصالح، هو الذي ينعكس أمره على الجوارح. ولهذا النبي قال كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا لو كان القلب سليما لانعكس عن الجوارح، لكن قد تكون الجوارح فيها المتابعة والقلب فيه النفاق. إنما أن يكون القلب فيه الإيمان وينعدم في الجوارح مستحيل. ولهذا لما قلنا بمسألة التلازم بين الظاهر والباطن في الإيمان، الذي هو ماذا؟ معناه ماذا؟ ليس أن يكون إذا كان الظاهر على الإيمان والموافقة فحتما ولا بد أن يكون القلب على الإيمان. لا، المنافقون كان عندهم ماذا في الظاهر؟ الأعمال في الظاهر، لكن ما عندهم ماذا في الباطن؟ الإيمان. فهم منافقون كفار بالباطن. لكن العكس بقى هو الذي يلزم منه. لو وجد الإيمان الحقيقي في القلب وكان القلب من الإيمان الحقيقي لا أدى ذلك إلى العمل في الظاهر. فمستحيل أن يكون في الإيمان في القلب إيمان ولا تتحرك جارحة. هذا مستحيل على لا شرعا ولا عقلا. نعم.
قال: هذه عقيدة.
ولا نحن نقول في بعض الناس إيه، واحد بيتملق بقى، شوف الواحد بيتملق كيف، شوف بيتملق ويعمل وكأنه حبيب يا أخي، شوف بيزح إزاي وبيعمل إزاي، يلا. وانت مع ذلك تشك فيه لنعمة، لأنك انت عندك قرائن. تمام. لكن إذا كان الإنسان في قلبه إيمان فعلا وجل وكذا، رأيت يعمل وعمله في الخفاء وفي العلن على حد سواء، فتقول: هذا حسبه رجل طيب، حسبه كذا وكذا. ليه؟ لأن الأمارات الدالة على الانبعاث من القلب المؤمن تحسبها صادقة. نعم.
هذه عقيدة.
وهذه مسألة انتبه لها في التلازم، لأنهم مما يبطلون به كلمة التلازم هو هذا الأمر. يقول لك: فين المنافقين؟ المنافقين عندهم ظاهر ولا باطن؟ فين التلازم بين الظاهر والباطن؟ فانتبه، التلازم اللي هو ماذا معناه؟ إن كان في القلب إيمان وكذا أنتج في الجوارح كذا، وليس إن كان في الجوارح كذا أنتج في القلب كذا. فقد يتخلى في القلب مع وجود انقياد الجوارح، لكن لا يمكن تتخلى في الجوارح مع وجود ماذا؟ انقياد القلب. وده اللي قال الشيخ الألباني، والألباني بصفة خاصة لما سئل عن هذا، لما قال هذا، هل قال هذا لا يتصور إلا يعني في الذهن وكذا، أن يكون في إيمان في القلب والمؤمن فعلا كذا ولا يعمل صالحا، يعيش ظهره ولا يعمل صالحا، هذا ما يكون أبدا في الواقع. هذا قد يكون في الذهن وكذا لكن لا يكون في الواقع. نعم. إلا رجل أمن من هنا ومات منها هنا. نعم.
هذه عقيدة المرجئة الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق. لا، خطأ. لو صح إيمانك الذي هنا الذي تشير إليه لأنتج.
صح.
ما نتيجة هذا الإيمان؟ لذلك عطف الله العمل الصالح على الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن العمل الصالح دليل على صحة إيمان القلب. إيمان القلب عمل قلبي لا يعرف.
والعطف هنا إما أن تقول هذا عطف خاص على عام، وهذا واضح الإشكال، أو تقول المراد بالإيمان ما يتعلق بالاعتقاد، والعمل ما يتعلق بالإيه؟ بالركن الثاني والعمل، وكلاهما الإيمان. نعم،
إيمان القلب عمل قلبي لا يعرف بما نعرفه،
وليس العطف الذي يقتضي المغايرة فيكون العمل الصالح غير الإيمان. فلك في هذا جوابان، إما أن يكون المراد بالإيمان والاعتقاد والعمل والعمل فكلاهما ركنان، وإما أن يراد أن العمل من باب عطف الخاص على العام لأهميته. نعم، وليس أن العمل بخلاف الإيمان، فالإيمان قول وعمل، فكيف نخرج العمل عن الإيمان ونقول غير؟ هذه شبهة المرجئة. نعم،
قال إيمان القلب عمل قلبي لا يعرف بما نعرف أنه مصدق تصديقا صادقا وخاشع وخائف من الله ومعظم، نعرف بهذه الأعمال الظاهرة. هؤلاء هم الأولياء. الأولياء يعرفون بمحبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة واضحة من صفات الأولياء اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل اتباع الرسول بلا علم؟ لا، العلم قبل القول والعمل. تعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعمل بهديه، ذلك دليل على أنك تحب الله، لأنك ما تعلمت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعت هديه إلا لأنك آمنت بالله وعظمت الله وأحببت الله. أمران لا يفترقان أبدا، الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أمران متلازمان، كما أن الشهادتين متلازمتين. هل لو
متلازمتان
كما أن الشهادتين متلازمتان، هل لو شهد الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وسكت تكفي؟ لا تقبل ولا قيمة لها. ورفعنا لك ذكرك، الله رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، شهادتك بالوحدانية لا تقبل حتى تشهد بالرسالة وتجرد له المتابعة. صلاتك لا تقبل إلا بالصلاة عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، أذاننا وإقامتنا كل ذلك لا يقبل حتى يضم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اسم الله عليه الصلاة والسلام، إلى اسم الله عز وجل. انتبه، تدبر في هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله كما ادعيتم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا اتبعتموني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أعود فأقول، لا يمكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ضوء العلم، علم هديه وتعلم هديه. لذلك ننصح كثيرا من العباد الذين يلازمون الصفوف الأول مسندين ظهورهم إلى المصاحف ليل نهار، ويعبدون على جهل، ويتخبطون لا يعرفون شيئا من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة على جهل لا تجدي. طلب العلم عبادة. العلم النافع تعلمك لتحقيق التوحيد وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، تعلمك لصفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمك لحجة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع مال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبادة نفسها، عبادة نافعة. ليست العبادة أن تخرج من بيتك وتجلس إن شرقت الناس شرقت معهم، وإن غربوا غربت، ولو فعلت ما فعلت لو قيل لك لماذا يا غضنفر. نقول ما تشوف الناس كيف يفعلون، أنا مع الناس. انظروا إلى هذا الصف الذي يقف أمام المحراب تاركين الصلاة والقراءة إلى أن يؤذن الأذان الثاني، واقفين صف الطابور على لغتكم. لو خرجت واحدا من الطابور لماذا يا غضنفر، ما تشوف الناس واقفين، أنا مع الناس. شيء يؤسف ويحزن، يحزن جدا. يأتي الإنسان لأجل العبادة، يأتون من أماكن بعيدة ويقومون آخر الليل، يأتون ليتعبدوا ويقفوا تقليد. هذا ما عليه أكثر المسلمين في عبادتهم. أضرب لكم مثلا آخر لتتأكدوا ولتحمدوا الله على ما أنتم عليه. من لم يكن كذلك وهل حضرتم في الحج ورأيتم في جبل الرحمة ما رأيتم؟ تلك الأمسية العظيمة التي يدنو رب العالمين من حجاج بيته بعرفة كما يليق به الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، لا يدنو من أهل مكة أو الذين بمزدلفة أو الضواحي هناك، من أهل عرفة في موقفهم يدنو منهم ويباهي بهم ملائكته. هذه الأمسية العظيمة التي كان الإنسان ينبغي أن يمضيها في البكاء والتضرع على الذنب تجد أمة طالعة في الجبل ونازلة. لو أوقفت حاجا تنصحه: يا حاج لا تضيع أمسيتك، تعالى قف هنا أدعو الله. لماذا؟ روح عني يا شيخ ما تشوف الناس، يا لله رحت أمشي. هذا ما عليه جمهور المسلمين في عباداتهم، عبادة تقليدية لا دليل إلا أن الناس فعلوا. هذا إمعة، لا تكونوا إمعة. الإمعة الذي إذا صلح الناس صلح معهم، إذا فسدوا فسد معهم، ما له مبدأ. الله المستعان.
سمعت الناس يقولون قولا فقلت، يفعلون فعلا ففعلت. نعم.
تريد أن تكون وليا لله تعالى، ابتعد عن هذه الصفات.
تعلم حتى يكون لك الاتباع، فشرط قبول العمل إخلاص واتباع، والاتباع معناه العلم. والنبي قد صلى بالصحابة على المنبر في حديث سهل بن سعد ثم قال: فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم.
تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم تعب ذلك التعب إلا لأجلنا نحن، ليعلمنا، ليدعونا إلى الله؟ تعب ووصل إلى هنا بعد ذلك التعب ونشر العلم وقال: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نترك هذه البيضاء إلى بنيات الطريق، إلى الأزقة هنا وهناك، فلنرجع فلنتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تلك هي العبادة، فلنترك العبادة على جهل وعلى التقليد. الأصل الخامس من هذه الأصول بيان الله سبحانه وتعالى بنفسه أولياءه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. تقدم الكلام على معنى الولي. الولي ضد العدو. الإنسان بالنسبة لرب العالمين إما ولي وإما عدو، ولكن الأولياء يتفاوتون في درجاتهم وفي قربهم من الله وفي محبتهم لله وفي تعظيمهم لشرع الله، كما أن أعداء الله يتفاوتون في العداوة. الأولياء ليسوا على درجة واحدة، إنما المهم أن نفهم معنى الولاية وحقيقة الولاية. الولاية كما تقدم أمر مكتسب يكتسبه العبد بإيمانه وعمله الصالح بتوفيق الله تعالى. الأولياء في مقدمتهم الأنبياء، أنبياء الله جميعا أولياء الله. ليس كما يزعم بعض جهلة الصوفية أن الولاية شيء آخر غير الأنبياء وغير الرسل، أي في زعم المتصوفة لا يطلق كلمة ولي أو الأولياء على الأنبياء والمرسلين. هذا خطأ في التصور، وهم في طبيعة الأولياء، في طبيعة أولياء الله تعالى الأنبياء. ومن الأنبياء الرسل، ومن الرسل أولو العزم، ثم سيدهم على الإطلاق سيد الأولياء سيد ولد آدم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولياء وأولهم وأفضلهم على الإطلاق. ولو فهم المسلمون جميعا معنى الولاية وأن أنبياء الله كلهم من أولياء الله تعالى، وفي مقدمة الأولياء الأنبياء، ثم أتباعهم من أصحابهم، ثم الأمثل فالأمثل من العلماء الربانيين الفاهمين لدين الله تعالى والفقهاء، هؤلاء هم الأولياء. والولاية مرة أخرى أمر مكتسب لا يخضع للوراثة وليس بالاصطفاء. النبوة أساسا بالاصطفاء، والولاية التي دون النبوة بالاكتساب. النبي الذي اصطفاه الله واختاره برسالة نبي
ولي. فهذا فيه رد على من يقول بأن النبوة مكتسبة بل هي اصطفاء، ويقول الولاية أعلى من الرسالة. نعم.
النبوة أساسا بالاصطفاء، والولاية التي دون النبوة بالاكتساب. النبي الذي اصطفاه الله واختاره بالرسالة نبي وولي، رسول نبي وولي. ثم يأتي دور آخر، دور الولي الذي دون النبوة. إذن بين النبوة وبين الولاية عموم وخصوص، أي كل نبي فهو ولي، وليس كل نبي ولي،
وليس كل وليا نبيا،
وليس كل بالعكس يا شيخ،
كل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا،
وليس عندنا ليس كل نبي ولي.
لا، كل المهم صحيح، كل ولي، كل نبي ولي فهو يدخل في الأولياء، وليس كل ولي النبي. نعم.
قال: وليس كل ولي نبي. هذا يجب أن يفهمه طلاب العلم، بينهما عموم وخصوص. النبوة أعم، النبي هو نبي وولي أي باعتبار ذواتهم والعاملين بباب الولاية. النبي نبي وولي، وليس كل ولي نبي، بل قد يكون وليا، بل قد يكون نبيا وهو الكثير، بل قد يكون وليا وهو الكثير وليس بنبي، أي بالاكتساب بالطريقة التي شرحناها في الليلة الماضية. يبدأ اكتساب الولاية ولاية الله سبحانه وتعالى بأداء الفرائض، إذ لا يتقرب عبد من عباد الله إلى الله بأمر أحب إلى الله من أداء الفرائض، كما في الحديث القدسي: المراد بأداء الفرائض أداء ما أوجب الله على العبد جميع الواجبات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وطلب العلم الواجب وبر الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك. هذه أول ما يبدأ الولي في اكتساب الولاية.
لكن ولي يترك صلاة، ولي يبول على نفسه، ولي يرفع عنه تكليف إذا وصل إلى أعلى الدرجات رفع عنه التكليف، هذا كفر والعياذ بالله. ليعتقد هذا كافر أنه إذا ارتقى مرتقا عاليا رفع عنه التكليف، وإنما هذا التكليف للمبتدئين، هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
هذه أول ما يبدأ الولي في اكتساب الولاية، يتقرب إلى الله بأداء هذه الواجبات، ثم بعد ذلك يكثر من النوافل من الطاعات من الأمور الواجبة من تطوع الحج والصيام والصلاة والإنفاق والتوسع في العلم غير العلم الضروري وغير ذلك من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم. فإذا فعل ذلك أحبه الله لأنه تقرب إليه بالفرائض والنوافل معه. فإذا أحبه، يقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول الحافظ ابن رجب: وهذا الحديث من أشرف الأحاديث في باب الولاية وأعظمها، وبيان حقيقة الولي، ومعنى أنه يكون سمعه وبصره ويده ورجله، بأن الله يوفقه توفيقا تاما بحيث لا يكاد يسمع بأذني إلا ما يرضي الله، ولا يكاد ينظر إلى شيء إلا في مرضات الله، لا يبطش ولا يضرب ولا يمد يده إلا في مرضات الله تعالى كالجهاد في سبيل الله تعالى والقتال، ولا يمشي بقدميه إلا في مرضات الرب سبحانه وتعالى. يوفقه الله في ذلك، يكاد أن يكون في حكم المعصوم وإن لم يكن معصوما بتوفيق الله تعالى. هكذا يكون الولي. والناس في هذا الباب كما تعلمون يتفاوتون، الأنبياء خير من يمثل هذا المعنى، ثم أصحابهم وأتباعهم، ثم الأمثل فالأمثل. إذن الأولياء يتفاوتون، وصفاتهم المعروفة التي وصفهم الله بها. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله.
ولهذا هناك الولاية الكاملة وهناك الولاية الناقصة. ليس من شرط الولاية العصمة يا إخوان، يكون وليا لله ومع ذلك عنده نقص إيمان، لكن الولاية المطلقة تساوي الإيمان المطلق. فإذا كان عنده مطلق الإيمان فعنده مطلق الولاية فحسب، لأن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كان هناك نقص في الإيمان حصل نقص في الولاية. نعم.
يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعظم صفة من صفات أولياء الله تعالى الأولياء بالحقيقة لا بالدعوة، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا. وهل يمكن أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا إلا بمعرفة ما جاء به؟ قبل أن تعرف ما جاء به كيف تتبعه؟ لا يمكن عقلا ومنطقا، لأنك إنما تتبع النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وتقريراته. سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنحصر في هذه الأمور الثلاثة.
طيب نقف عند يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، والآية ذكرها محمد بن عبد الوهاب في الأصل، ونكمل إن شاء الله غدا الفجر مع كتاب العثيمين رحمة الله عليه شرح العقيدة الإسلامية الصحيح. نكمل هذا ثم ننتقل إلى كتاب العثيمين رحمة الله عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.